موقع الفلسفة والتصوف وعلوم الطبيعة في الحضارة الإسلامية. إن اعتبار الحضارة الإسلامية معيارية من حيث الأساس قد يدفع بالبعض متحمساً للاعتراض والقول: أين ذهبت الفلسفة والتصوف والعلوم الطبيعية داخل الحضارة الإسلامية؟ وبعبارة أخرى، لماذا كانت حضارتنا حضارة تكليف دون الفلسفة والتصوف؟ وكذا العلوم الطبيعية التي عرفتها هذه الحضارة والتي أصبح من المسلم بأن لها أثراً كبيراً على تكوين حضارة الغرب وقيامها. أما عن الفلسفة والتصوف فليس فقط أنهما أقل حجماً واهتماماً قياساً بعلوم نظرية التكليف من الفقه والكلام وغيرهما من علوم الشريعة، بل كذلك أنه ما قدر أن يكتب لهما النجاح إلا بامتزاجهما بالشريعة والعمل على التوفيق معها، لا سيما إذا لاحظنا المرونة التي امتاز بها نص الخطاب الديني بقابليته على التلون بمختلف الألوان، والتي أدركها المستشرقون من أمثال جولدستير وهورتن وغيرهما كالذي اطلعنا عليه خلال حلقة علم الطريقة. والحقيقة إن مرونة النص الديني لا تتحدد في إمكانيات التأويل اللغوي والعقلي فقط، بل تمتد لتشمل القابلية على نفوذ النظم الغربية بما فيها تلك التي تتعارض أساساً مع جذر بنية العقل الإسلامي وإشكالياته الخاصة. فمثلاً أن التصوف النظري حينما دخل وامتزج بالنص الديني وعلومه أصبح ينهج نهج السلف المحدثين ضمن نفس الشروط والاعتبارات من الأخذ بالظاهر وإنكار التأويل، رغم أن أساسيات التصوف وكذا الفلسفة ظلت كما هي دون تغيير، بل ما حدث هو أن القراءة الصوفية الفلسفية أخذت تسلب الطابع المعياري لنص الخطاب وتحيله إلى طابع وجودي حتمي. فمثلاً تحول الطابع المعياري للنص القرآني قل كل يعمل على شاكلته إلى طابع آخر مختلف، إذ لم يفسر النص بما له علاقة بسلوك الإنسان، بل أصبح المقصود به هو أن كل شيء يخرج على شاكلة الله، أو أن كل الموجودات تصدر بالضرورة على صورة لها نوع من الشبه بأصل الوجود طبقاً لمبدأ السنخية. وعلى شاكلة ما يروى إن الله خلق آدم على صورته، كذلك النص القرآني الذي يقول فلو شاء لهداكم أجمعين، إذ تحول هو الآخر إلى الدلالة الحتمية، إذ فهمت المشيئة بما ينافي حرية الإرادة بناء على اعتبار الإشاءة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم. فكانت النتيجة سلب القدرة الإلهية، وكأن الآية تريد أن تقول فلو استطاع لهداكم أجمعين. فهذا ما كان عليه النظام الوجودي للفلسفة والتصوف ضمن سياق تعامله مع نص الخطاب دون إخلال بالطريقة العامة لنهج المحدثين في التمسك بالظاهر، فقد أصبح الظاهر موضع خلاف بين أن يكون ذا دلالة معيارية أو وجودية، لا سيما إذا لم يراعي السياق ولا النصوص الأخرى التي يبديها الخطاب ذاته. بل الأهم من ذلك هو أن التكليف أصبح لا يعبر عن مجرد أمر معياري، بل صار يمثل قبل ذلك قانوناً وجودياً يصدر بالضرورة مثلما تصدر سائر المعلولات والمراتب الوجودية الأخرى. ولا يخفى أن النظام الوجودي لم يستطع أن يشكل كيانا معترفا به إلا بعد أن تستر وراء الإشكالية الأساسية للحضارة الإسلامية، فقد اكتسب بذلك قشرا معياريا بينما ظل لبه مختزنا للطبيعة الوجودية. فموسوعاته المعيارية التي شيدها على ذلك اللب كإحياء علوم الدين والفتوحات المكية والتفاسير الصوفية والفلسفية المختلفة، كلها تعبر عن مطارح لتأسيس المعيار على الوجود. فإذا كان هذا النظام وقت تكوينه وازدهاره في الحضارة الأم اليونان يقرأ الواقع والوجود الخارجي ككل قراءة وجودية حتمية، فإنه في الحضارة الإسلامية أخذ لا يقرأ الوجود الخارجي فحسب، بل ويوفق لقراءة إشكالياتها الأساسية ارتكازاً على إشكاليته الخاصة، مستهدفاً بذلك امتصاص البنية المعيارية وامتثالها عبر بناء المعيار على الوجود، الشيء الذي يعني في نهاية الأمر طمس بنية المعيار والقضاء على نوع القراءة التي تنسب إليه. وعلى الرغم مما أبداه النظام الوجودي من قوة وقدرة على النفوذ والتأثير على إشكالية الحضارة الإسلامية، فإن القراءة المعيارية وبنيتها ظلت طاغية وممتدة إلى يومنا هذا دون أي إزاحة أو زعزعة. إن التحليل الآن في الذكر يحدد لنا طبيعة العقل الإسلامي وممثليه، كما ويربط لنا بين هذه الطبيعة وبين نهاية هذا العقل. فالفكر العربي المعاصر يراهن على حقيقة الفكر الإسلامي ونهايته من خلال تحديد آخر ممثليه، باعتباره يعكس التطور الأخير للنتاج العقلي. فالبعض يميل إلى اعتبار الغزالي يمثل لحظة نهاية هذا الفكر وحقيقته، والبعض الآخر اعتبره متمثلاً بابن رشد، وهناك من اعتبر المعتزلة هم الممثلون الحقيقيون، والذي بنهايتهم أسدل الستار على الحركة الفكرية للحضارة الإسلامية. هذا بالإضافة إلى أن هناك من اعتبر ابن تيمية هو من يمثل هذه النهاية والحقيقة. إن هذه الاعتبارات لا تعكس خطأ التقييم بقدر ما تعكس خطأ المقياس الذي أسند إليه. ويبدو أن عامل الرغبة التي يحملها الباحث العربي لطريقة التفكير هي ما دفعت لمثل هذه التقسيمات المضللة. فمن جهة أن التصور العام للفكر العربي المعاصر يعتبر خط الغزالي يتقاطع تماماً مع خط ابن رشد بدلالة صدور التهافتين عنهما، فكان التهافت الأول تهافت الفلاسفة ضد الخط الرشدي، بينما جاء التهافت الثاني تهافت التهافت ليقاطع الأول ويدحضه. لهذا انقسم الباحثون، فبعضهم راهن على الخط الأول على حساب الخط الثاني، وكذا حال ما فعله البعض الآخر. ولم يعد في التصور أن ذلك التناقض الموهوم قد التقى واجتمع لدى شخصية أخرى متأخرة هي صدر المتألهين الشيرازي، فلا كانت لحظة الغزال هي النهاية ولا لحظة ابن رشد، بل كذلك أن ما اجتمع لدى الشخصية الثالثة لا يعبر عن جمع النقائض والخطوط المتقاطعة، بل إنه يمثل التقاء جهازين لنظام واحد. وبالتالي فليست الفلسفة في تضاد مع التصوف، فكلاهما قائمان على مبدأ واحد هو السنخية، لكن الفرق الجوهري بينهما كما عرفنا من قبل هو أن السنخية لدى الفلسفة قائمة على اعتبارات العلة والمعلول، خلافاً للتصوف الذي يبعد من باله فكرة العلية والتأثير أساساً. ربما كان هذا التصور كما سبق عرضه يغير بعضاً من التصورات المعاصرة، إذ تتلاشى به المزاعم المعبرة عن تصادم خط ابن رشد مع خط الغزالي الذي خلط بين الفلسفة والتصوف أو بين التفكير العقلي والإلهام الكشفي، كما تنقلب نهاية الفكر الإسلامي مما هي عند ابن رشد إلى سليله ملا صدر الشيرازي. وإذا كان بعض المستشرقين هنري كوربان قد أرخ للفلسفة الإسلامية متخذا طريقا جديدة متجاوزا بها التاريخ الرسمي الذي جعل النهاية عند ابن رشد ومكرسا جهده للخط الذي استمر بعد تلك اللحظة، كما لدى الإشراقيين، فإن ما نحتاج إليه كذلك هو ضرورة تأسيس قراءة جديدة للفكر الفلسفي والصوفي تثبت كونهما يمثلان جهازين مختلفين لنظام واحد، أحدهما يقوم على الإنتاج العقلي والآخر على التلقي القلبي، بل الذي ساد في الغالب هو الجمع بين هاتين العمليتين إلى الدرجة التي كان الفيلسوف ذو الطريقة العقلية متصوفاً غنوصياً باطنياً، وكان المتصوف ذو طريقة قلبية فيلسوفاً عقلياً. ومع كل ما قدمنا فإن النظام الوجودي ككل لم يكن معبراً عن حقيقة الفكر الإسلامي بما هو موضوع في ذاته أو لأجله من الإشكالية الأساسية التي استقطبت روح الحضارة الإسلامية واستغرقتها. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فهو أن الاعتزال الذي انتهى لم يرحل إلا بعد أن خلفه عقل الإمامية الاثنى عشرية بما شحنه من روح التفكير في روعها، لكنها زادت عليه بحركتها الاجتهادية التي لم تتوقف عند حدود ما هو موضوع لأجله من التكليف فحسب، بل طالت يدها إلى مراكز الكشف عما هو موضوع في ذاته، وظلت هكذا دون نهاية إلى يومنا هذا. ولو انطلقنا لدراسة التراث المعرفي الإسلامي من زاوية المنهج وطريقة التفكير بغض النظر عن التمذهب والأدلجة، لظهرت لنا نتيجة جديدة تخص تقسيم التمذهب الإسلامي الذي اعتاد الباحثون أن يقسموه إلى خطين متوازيين، أحدهما يعبر عنه بالخط السني والآخر بالخط الشيعي، ذلك أن تاريخهما يكشف عن أنهما ليس مجرد طرفين ينضويان تحت نظام واحد هو النظام المعياري في قبال النظام الوجودي، بل ويكشف أيضا عن أن أحدهما يتموضع كامتداد لحركة الآخر، إذ ما انتهت المعتزلة وكذلك حركة الاجتهاد السني بإغلاقها وترسيمها خلال القرن الرابع الهجري حتى بدأت الحركة الفكرية للإمامية بالتفتح، سواء على صعيد الأصول أم الفروع بعد مرحلة الخطاب الشيعي مباشرة، فشيدت بذلك دورة جديدة للبحث عما هو موضوع في ذاته ولأجله من التكليف، واستمرت هكذا ضمن تطورات الاجتهاد الخاصة حتى يومنا هذا. هكذا ننتهي إلى أن حقيقة التراث المعرفي الإسلامي ونهايته لا تتمثل إلا بالنظام المعياري الذي بدأ مع الخط السني ثم امتد مع الخط الشيعي دون أن يلقى لذاته نهاية، رغم ظاهرة التكرار والاستصحاب التي ظلت عالقة به إلى يومنا هذا. أما مع علوم الطبيعة فهي وإن كانت لم تتعارض مع أساسيات إشكالية نظرية التكليف ولم ينظر إليها كما كان ينظر للعلم لدى الكنيسة في العصور الوسطى بأنه دسائس شيطانية، لكنها مع ذلك لم تحظى بالاهتمام إلا تحت طاولة النظام الوجودي. فالذي يلفت الانتباه هو أن الفلاسفة كانوا علماء في الوقت نفسه، والعلماء إن لم يكونوا فلاسفة فهم على الأقل دائرون في فلكهم، إذ العلوم آنذاك لم تكن مفصولة عن الفلسفة، بل هي الفلسفة الدنيا في قبال الربوبيات الفلسفة العليا والرياضيات الفلسفة الوسطى، فمع أن ظهور العلوم الطبيعية كان سابقاً على الفلسفة منذ عهد البابليين فالمصريين، إلا أن الأخيرة أصبحت الحاضنة لها والأمة المهيمنة عليها منذ ظهورها كإشكالية أساسية في حضارة اليونان، حتى امتدادها داخل الحضارة الإسلامية، لكنها لدى الأخيرة لم تكن مجرد استنتاج وشرح لما كان، إنما اتخذت لذاتها مدرجاً مميزاً من التطور والإبداع نتيجة لروح النقد التي حملها أصحابها كميزان لطلب المعرفة الصحيحة. لهذا ظهر الكثير من الكتب العلمية في نقد العلوم الإغريقية كتلك التي يشير إليها ابن أبي إصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، والتي منها بعض كتب الكندي ومحمد بن زكريا الرازي والبطروجي وابن الهيثم الذي صنف كتاباً عنوانه الشكوك على بطليموس، عبر فيه عن أصالة النقد والإبداع، إذ ذكر فيه: والواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان هدفه معرفة الحقائق أن يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه، كما ظهر ما لا يستهان به من علوم كعلم البيئة والرياضيات والكيمياء والجغرافيا والهندسة والميكانيكا والطب وغيرها. ويكفي أن نعرف قيمة ذلك بما كتبه الفيلسوف الكندي لوحده من علوم مختلفة، فالقائمة التي ذكرها ابن أبي أصيبعة في طبقاته تشمل عشرات العناوين لمختلف العلوم والصناعات، هي بحق جديرة بالإشادة والإعجاب. كان منها رسالة في صنعة الإسطرلاب، رسالة في استخراج خط نصف النهار وسمت القبلة بالهندسة، رسالة في عمل الرخامة بالهندسة، رسالة في أن عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح الموازي للأفق خير من غيرها، كلام في المرايا التي تحرق، رسالة في الشعاعات، مسائل في مساحة الأنهار، رسالة في العمل بالآلة المسماة الجامعة، رسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء، رسالة في علة نفث الدم، رسالة في تدبير الأصحاء، رسالة في وجع المعدة والنقرس، رسالة في علاج الطحال القاسي من الأمراض السوداوية، رسالة في تدبير الأطعمة، رسالة في علة كون الضباب والأسباب المحدثة له، رسالة في علة الرعد والبرق والثلج والبرد والصواعق والمطر، رسالة في الأجرام الهابطة، رسالة في استخراج آلة عملها يستخرج بها أبعاد الأجرام، رسالة في النجوم، رسالة في نعت الحجارة والجواهر ومعادنها وجيدها ورديئها وأثمانها، رسالة في تلويح الزجاج، رسالة فيما يصبغ فيعطي لوناً، رسالة في العطر وأنواعه، رسالة في المد والجزر، رسالة في الحشرات، رسالة في قلع الآثار عن الثياب، وغيرها من الرسائل الكثيرة الأخرى. وكان من بين الإبداعات العلمية لعلماء العرب والمسلمين وأنهم اكتشفوا الدورة الدموية وقوانين نقل الأجسام والإبرة المغناطيسية، كما واكتشفوا ما يقارب 1000 عقار طبي، واخترعوا الساعات الدقاقة والزوالية، ووضعوا أصول علم الجبر وحساب المثلثات والاحتمالات الرياضية، وأسس علم الكيمياء، كما وعرفوا الاستقصاء العلمي واتباع الطريقة الاستقرائية بصورة لم يعهد لها مثيل من قبل. ومن بين ما تم التعرف عليه بالدليل كل من كروية الأرض وحركتها وجاذبيتها، كالذي أشار إلى ذلك ابن الحايك الهمداني المتوفى سنة 334 للهجرة، وأبو ريحان البيروني المتوفى سنة 440 للهجرة في عدد من كتبه، إذ مال الأخير إلى الفرض بأن الأرض متحركة حركة الرحى على محورها، لكنه مع ذلك لم يعتبر المسألة قطعية، إذ رأى أن من الممكن تعليل الحركة اليومية إما بدوران السماء وسكون الأرض، أو بسكون السماء ودوران الأرض على محورها، ومال إلى الفرض الأخير، وعليه افترض أن للأرض قوة جذب مثل ما للسماء، وأن هذه الجاذبية هي التي تمنع طيران الأحجار واقتلاع الأشجار بفعل الحركة المحورية. ومما قاله بهذا الصدد إن حال الأرض في جميع جهاتها واحدة، وكل من عليها فمنتصبون نحو العلو، والأشياء الثقيلة تقع إليها طبعا كما في طبعها إمساك الأشياء وحفظها. وقال جذب السماء للأرض من كل النواحي بالسواء، كما قدرت مقتنيات بيت الحكمة الذي أسسه الفاطميون خلال القرن الثالث الهجري ما بين 120,000 ومليوني كتاب تضمها 40 حجرة. وقيل إن الكتب المتخصصة للعلوم الطبيعية وحدها تبلغ 18,000 كتاب، كما قيل بأن مكتبة مرصد مراغة كانت تضم 400,000 مجلد، بل روي أن محسناً واحداً في مصر قدم 100,000 مجلد عند إنشاء المدرسة الفاضلية، وقدم 100,000 مجلد أخرى عند إنشاء مستشفى قلاوون في القاهرة، كالذي أشار إليه المستشرق توبي هف في كتابه فجر العلم الحديث. ومن الأهمية بمكان أن نعلم بأن النهضة العلمية الحديثة كثيراً ما يؤرخ لها في الغرب عند ثورة كوبرنيكوس الفلكية خلال القرن 16 الميلادي. وكوبرنيكوس هو ذلك العالم الذي قدم نظرية فلكية قلبت الصورة التقليدية لنظرية بطليموس السائدة آنذاك، وحولت الفكرة من دوران الشمس حول الأرض إلى العكس. لكن النماذج الرياضية التي اعتمدها كوبرنيكوس والتي جعلت نظريته جديدة وانقلابية تكاد تكون هي ذاتها النماذج التي اكتشفها بعض الفلكيين المسلمين قبل كوبرنيكوس بقرنين تقريبا، مثل ما هو الحال مع مرصد مراغة في غرب إيران الذي ضم مجموعة من العلماء الكبار مثل الأردي ونصير الدين الطوسي وقطب الدين الشيرازي وابن الشاطر. فقد اعتبرت نظرية كوبرنيكوس بأنها مزدوجات من مخطط مدرسة مراغة الفلكية ونصير الدين الطوسي، واستعمل كوبرنيكوس مزدوجة الطوسي كما استعملها فلكيو مراغة، كما أن نماذجه الفلكية لخطوط الطول في كتابه الشرح المختصر مستمدة من نماذج ابن الشاطر، أما نماذجه الخاصة بالكواكب العليا كما في كتابه دوران الأجرام السماوية فهي الأخرى قد استخدمت نماذج مراغة. وأن النماذج القمرية عند كل من كوبرنيكوس ومدرسة مراغة كانت متطابقة. وقد صعق العديد من الغربيين لهذه المعلومات إلى درجة قال بعضهم إن كوبرنيكوس هو أشهر أتباع مدرسة مراغة إن لم يكن آخرهم. بل لم يعد السؤال المطروح لدى بعضهم بالصيغة التالية: هل أن كوبرنيكوس استمد نظريته الفلكية من مدرسة مراغة أم لا؟ بل تحولت هذه الصيغة إلى سؤال أكثر تخصيصاً، وهو متى وكيف؟ فهذا ما كان يتساءل به نويل سوريدلو، إذ لم يكن يثبت إلى الآن بأي وثيقة تبين أن كوبرنيكوس قد اطلع بشكل مباشر أو غير مباشر على جداول فلكيي مراغة والطوسي، ولا زال الأمر في طي البحث، عسى أن يكتشف ما لم يكتشف من قبل حول سر وجود هذا التماثل وعلاقته بعلم الفلك لدى المسلمين. فالنظرية هي ذاتها دون اختلاف باستثناء فرضية مركزية الشمس لدى كوبرنيكوس. وأكثر من ذلك، أوضح أرنست مودي بأن هناك صلة بين شروح الفيلسوف العربي ابن باجة على أرسطو وبين نظرية غاليليو الخاصة بالسقوط الحر، بل نسب لابن باجة دوراً رئيسياً مكن غاليليو من تعميم نظرية بوريدان المتعلقة بالزخم أو قوة الدفع الذاتي وتحويلها إلى نظرية عامة في ديناميات القصور الذاتي أو العطالة. وهكذا لو أردنا أن نعدد مجالات السبق التاريخي للكشوف العلمية لما انتهينا. لكن على الرغم من الوفرة العلمية التي شهدتها الحضارة الإسلامية، فإنه لم تحدث هناك طفرة معرفية في علوم الطبيعة، وذلك لأسباب عديدة أهمها كثرة وشدة التقلبات السياسية التي بعثرت دولة الخلافة إلى دويلات متناثرة، مما كان له بالغ الأثر على شل الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية ابتداء من القرن الرابع الهجري فما بعده. كذلك فإن الاهتمام داخل الحضارة الإسلامية لم يكن نافذاً إلا تحت ضوء القراءتين الوجودية والمعيارية، الشيء الذي يعني أن العلم لم يكن الشاغل المهيمن على العقلية الإسلامية آنذاك. فالنظام الفلسفي الوجودي لا يخفي حقيقة انشداده نحو أقصى التجريد العقلي للاتصال بالعقل الفعال أو الاتحاد به واستلهام الحقائق المباشرة منه، محتقراً بذلك التجربة والمادة باعتبار أن اللجوء إليها يمثل تراجعاً عقلياً بعد عملية الاكتمال والنضج. فالعلم الحقيقي هو ذلك الذي يتعلق بعالم الثبات، عالم الآخرة والربوبيات، لا بعالم التغير، عالم الدنيا والحسيات. لهذا فقد أعاب صدر المتألهين على ابن سينا لاشتغاله فترة بالطب، متفوتاً عليه فرصة الكشف عن العلوم الحقيقية الربوبيات، ومن ثم احتقر العلوم الطبيعية مقارنة بعلوم الآخرة، مثل ما سبقه إلى ذلك الإمام الغزالي. وكذا ينطبق الحال على التصوف الوجودي، فهو الآخر يعتبر الإنسان الكامل وذلك الذي يعلم جميع الأشياء من علمه بذاته دون حاجة إلى الموضوع الخارجي. فكما صرح العارف القنواني بأن علم الإنسان بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء، وأنه يعلم جميع الأشياء من علمه بذاته لأنه هو جميع الأشياء إجمالاً وتفصيلاً. والحقيقة ما كانت لتلك القراءة أن تفعل أكثر مما فعلت، فقد اقتضت الضرورة أن تلفظ العلم بعد مضغه وامتصاصه، فهي لا تحتاج إليه كشيء في ذاته، بل لأجل بلوغ غيره من العلوم الميتافيزيقية الحقة الربوبيات، الشيء الذي يعني عدم وجود حاجة إلى العلم الطبيعي بعد عملية الاكتمال والنضج، التي يصبح فيها العقل ذا درجة من التجريد يتمكن عبرها من الاتصال بالعقل المفارق الذي يعمل كمرآة ترى فيها الدنيا والآخرة معا، أو الطبيعة وما بعدها. أما لدى دائرة النظام المعياري فلا شك أنه اهتم ببعض العلوم كعلم الحساب الذي شهد تقدماً لعلاقته الوثيقة بالإرث، أي بنظرية التكليف ذاتها. أما علوم الطبيعة فليس هناك ما يدل على اهتمامه بها، لا كشيء في ذاته ولا كشيء من أجله، فهو الآخر كان يعتبر العلم الحقيقي هو ذلك المنبعث من نص الخطاب. ورغم ما ظهر من تشجيع على علم الطب اعتماداً على الأثر المروي، العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، لكنه كان يخضع لهيمنة القراءة المعيارية بالاعتماد أولاً وأخيراً على نص الخطاب دون اللجوء إلى فحص الواقع. فكانت المرويات الطبية تؤخذ كوصفات علاجية شكلت فيما بعد كتباً من الخطاب الطبي، كالطب النبوي وطب الأئمة وطب الصادق والرضا إلى آخره، كما أخذت الأدعية والطلاسم والتعاويذ تلعب دورها في هذا المجال. بل إن إهمال الواقع والاتكال على نص الخطاب قد خلق حالة من اللامبالاة اتجاه علوم الطبيعة، وأحياناً صورة من الإزدراء والاحتقار. فكما صرح البعض بأنه لا يصح إلا علم واحد يستحق الاشتغال به دون غيره، وهو الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق للغزالي أن اعتبر العلوم التي ليس لها علاقة بالنقل إما أن تكون مضرة أو لا نفع لها، كالحساب والهندسة والنجوم، مما لم يحث الشرع عليها ولم يمدب إليها. وجاء في كتاب التاتارخانية أن من بين العلوم غير المحمودة علم النجوم، وأنه لا بأس أن تعرف به مواقيت الصلاة والقبلة، لكن ما سواه حرام، كما جاء فيه أن علم الفلسفة والهندسة هما من العلوم التي استخرجها الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فهما بالتالي بعيدان عن علم الآخرة. وجاء في كتاب المدارك بأن علم النجوم كان حقا ثم نسخ الاشتغال بمعرفته. وفي أبيات منسوبة للشافعي أنشد يقول فيها: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. والحقيقة إن عامل اللامبالاة المتمثل في غياب عنصر الإثارة، سواء على نحو إيجابي كالتشجيع أو على نحو سلبي كالصراع والنزاع، هو ما وقف خلف غياب النمو العلمي إلى الحد الذي يشكل فيه هذا النمو حضوراً مستقلاً وقائماً بذاته. فلم يتحقق العلم المستقل بعيداً عن هيمنة القراءة الوجودية التي عملت على تقييده وتحجيمه، كما وبعيداً عن سلطة القراءة المعيارية التي لم تعمل على تحفيزه وإثارته. فلو أنه كان حاضراً بذلك الحضور من الاستقلالية لكان أثره كبيراً عند تفاعله مع نظامي الحضارة الإسلامية، لا فقط فيما سيلحقه من مسلسل التطور في ذاته، بل وقلباً أساسياً لحركة الآخر ونموه، سواء كان هذا الآخر وجودياً أو معيارياً، لا سيما وكما يرى بعض المفكرين الغربيين أن أهم قضية جعلت الحضارة الإسلامية لم تستمر في تقدمها هو خلوها من المؤسسات العلمية المحصنة بالقانون. فالتطور العلمي الذي حصل في البلاد الإسلامية جاء لعوامل متعددة ومتغيرة بعيداً عن الطبيعة المؤسسية التي تحافظ على الاستقلالية العلمية وتصونها من التوقف والجمود، بل وتمنع عنها الوصاية الخارجية التي تحد من نشاطها وحركتها. وكان من بين العوامل المرتبطة بغياب المؤسسات العلمية المستقلة أن المسلمين حرموا من طباعة الكتب والصحف العامة، رغم أنهم تعرفوا على أساليب الطباعة الحديثة وآلاتها منذ بداية اختراعها في أوروبا خلال القرن الخامس عشر، إذ كان السلاطين الأتراك يمنعون استخدامها لدى عامة الناس، واستمر هذا الحظر حتى أوائل القرن التاسع عشر. وكان من الحجج المطروحة لتبرير المنع هو أن اسم الله الذي يظهر في كل صفحة من صفحات الكتاب الإسلامية يمكن أن يدنس بهذه الطريقة، أي الطباعة، وخيف من أن أثمان الكتب سترخص وتقع في أيد غير أمينة. وكل ذلك قد جرى خلاف ما لدى النهضة العلمية الغربية التي تمت عبر مؤسساتها العلمية، ولو عبر النزاع الطويل مع المؤسسات الكنسية المناهضة لها. إن غياب شاغل العلم واندماجه ضمن طاولة القراءة الوجودية والمعيارية قد امتد أثاره إلى يومنا هذا، فمنذ اصطدامنا بالحضارة الغربية أوائل القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا، والعلم بما هو عملية تأسيس ظل غريباً وأجنبياً عن ساحة أرضنا المعرفية. ومع هذا الغياب للعلم الطبيعي، فمن الطبيعي أن تكون دراستنا الفلسفية محرومة من إنتاج خطاب مؤثر حول إشكالية هذا العلم، فهي إما ما تزال تقمع أي طرح يتناول قضايا العلم الحديث كما في بعض المؤسسات التي ظلت عالقة بالقراءة الوجودية وتبعياتها من العلم القديم، وإما ناقلة للنتاج الغربي دون أن تحقق أي نوع من الخطاب المنتج. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإنه يظهر لدينا طموح أحياناً لقراءة العلم مجرداً عن إشكاليته الخاصة، وذلك بإرجاعه إلى دائرة نص الخطاب تحت هيمنة سلطة العقل المعياري. فالكتابات الإسلامية التي ترجع بعض النظريات العلمية إلى نص الخطاب، وكذا الدراسات التي ترجع العلوم العصرية إلى أصول إسلامية كتلك التي تفسر القرآن الكريم على ضوء تلك العلوم، مهمة أنها تؤسس الأول على الثاني، إنما تقوم بتأسيس متشابه العلم على متشابه النص، فهي لم تتفهم كل منها ضمن إشكاليته الخاصة، وبالتالي تصبح النتيجة بذلك مجهولة أو فارغة لكونها محصلة لضرب متشابهين معا. في حين كان من المفروض قبل وضع عينة التفاعل بين النموذجين رسم الحدود لكل منها على ضوء تحديد طريقة التفكير سلفا. هكذا ننتهي إلى أن علومنا الطبيعية لم تشكل لا ماضيا ولا حاضرا مرحلة الشاغل والحضور، ففي الماضي كانت تقرأ عبر إشكالية النظام الوجودي وأحيانا من خلال النظام المعياري، وقد ظلت ولا زالت لم تبلغ مرحلة التأسيس ككائن مستقل. في الوقت الذي كانت كتبنا ومجادلاتنا دائرة في سياق علم الخلافيات الفقه وعلم التمذهب والأيديولوجيات الكلام، وما زالت آثار هذه المعايير قائمة إلى يومنا هذا.